الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. بقيت بعض المسائل تتصل ب الأعواض، ثم ندخل في الأجل. قال: والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل، وعلينا يعني على البشر إذا كان في ذمتنا عوض يجب مساواته، يعني تعطي بقدر الألم، بقدر ما ظلمت لا قدر الله. نعم. أما الله تعالى لا، فيزيد يزيد في الجنة حتى يرضى المظلوم أو ما وقع عليه الألم. أقول هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه إما أن يكون علينا في ذمتنا أو عليه تعالى. أما العوض الواجب عليه تعالى فإنه يجب يتعين، هذا حكم العقل، أن يكون زائدا على الألم الحاصل بفعله أو بأمره أو بأحد. موجبات الألم الحاصل بفعله، يعني الله تعالى كما يفهم العرف ولد الولد أعمى، يقولون هذا من الله تعالى، هو ليس من الله تعالى، والمادة كانت مختلة في بدنه، أمر عدمي، فكيف يفعله الله تعالى؟ أو بأمره أو بإباحته أو بتمكينه لغير العاقل، كالحيوانات تضرب الإنسان تقتله مثلا أو تجرحه زيادة، يعني الله تعالى يعوض زيادة تنتهي إلى حد الرضا حتى يرضى هذا المخلوق من كل عاقل بذلك العوض في مقابل ذلك الألم لو فعل به، إذن يعطيه زيادة. نعم، تزايد، لأن هذا مقتضى العدل. نعم، تؤلمني يا الله وتعطيني مساوي الألم عبث، فيجب أن يشتد العوض حتى تصدق العدالة، لأنه لولا ذلك تعليل لهذه المسألة، لأنه لولا ذلك لازم الظلم. نعم. أما مع مثل هذا العوض فإنه يصير كأنه لم يفعل. نعم، يعني إذا أعطاه ما يقابل الألم كأنه لم يفعل شيء. وأما العوض علينا نحن البشر فإنه يجب مساواته. نعم، ألمت تعطيه ما يساوي الألم من عوض، يعني ما فقد من كمال أنت تعوضه له، فإنه يجب مساوته لما فعله من الألم أو فوته من المنفعة، إما فعل مباشر أو غير مباشر، أو لا ركز على الموانع رفع مقتضيات الكمال، لأن الزاد على ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلما، ظلم في حق الظالم، في حق المؤلم، ولا يخرج ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلما، يعني تقول أنا أضمن لك هذا الأمر فهو ظلم، مهما كان أنك أنت أوقفت سياقا تكامليا فيكون ظلما، فلا يلزم أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة منه تعالى، يعني ما يتجاوز حتى الذي شرطنا على الله تعالى، شرطنا أن يعوض الألم وزيادة. مسألة سهلة جدا وعقلائية. المسألة 15 في الأجل، تقول لماذا طرحوا هذا الموضوع؟ نقول هذا من مصادق اللطف من مصادق العوض كذلك. وأجل الحيوان الوقت، الوقت مبتدا خبر أجل، وأجل الحيوان مبتدا الوقت خبر، الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه. تخيل الحيوان يعيش 20 سنة، 20 سنة هذا الوقت الذي تنتهي حياته، هذا هو أجله، يعني الوقت الذي يتوفى فيه. نعم. لما فرغ من البحث عن الأعواض انتقل إلى البحث عن الأجل، وإنما بحث عنه المتكلمون لأنهم بحثوا عن المصالح والألطف. نعم. لأن من مصادق الألطف. وجاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص لطفا لغيره من المكلفين، كما في قصة موسى عليه السلام قتل الغلام لأنه يرهق الوالدين، يجرهما إلى الشرك. نعم. فقتله لطفا لهما، لطف لهما. فبحثوا عنه بعد بحثهم عن المصالح. واعلم أن الأجل هو الوقت، لأجل معلوم يعني لوقت معلوم. ونعني بالوقت هو الحادث أو ما يقدر تقدير الحادث، كما يقول جاء زيد عند طلوع الشمس، يعني جاء وقت طلوع الشمس. فإن طلوع الشمس أمر حادث معلوم لكل أحد، فجعل وقتا لغيره. لو فرض جهالة طلوع الشمس وعلم مجيء زيد، لبعض الناس صح أن يقال طالعت الشمس عند مجيء زيد. نعم. لأن في تقارن بين مجيء زيد وطلوع الشمس، يعني أنت الآن الشمس مخفية عنك وما تراها طالعة، لكن رأيت زيدا جاء فتقول طلعت الشمس، للمقارنة العرفية والدائمية بينهما. هذه ما يسمى الآن بتداعي المعاني أو القرن الأكيد، كما يقول سيد الصاد رحمة الله عليه. نعم. إذا عرفت هذا فأجل الحيوان ما هو؟ هو الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة ذلك الحيوان فيه. وأجل الدين هو الوقت الذي جعله الغريمان محله، طبقها به تنظير فقهي. نعم. قال والمقتول، بعد ما عرف الأجل يدخل فيه بعض الإشكالات. والمقتول يجوز فيه الأمران لولا، يعني لولا القتل. أقول اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل، فقالت المجبرة إنه كان يموت قطعا، خلط بين موجبات القتل والموت، موجبات الموت والموت، موجبات الموت غير الموت، الموت شيء، موجبات الموت شيء، موجبات الموت يعني أسباب الموت، القتل من أسباب الموت. يعني الإنسان إذا لم يقتل مقتضى الطبيعة أنه تستمر حياته. نعم. لكن جاء سبب للموت فمات. نعم. المجبرة الذي لا يؤمنون بالاختيار قالوا إنه كان يموت قطعا، وهو قول أبي الهذيل العلف. وقال بعض البغداديين، انظر هنا من هذا الكلام نقل أقوال المعتزلة والأشاعرة، تعرف أن علم الكلام في مدرستنا، وهذا لم يحدث في مدرسة أهل السنة، في مدرستنا ينقسم إلى قسمين، يعني إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل المحقق الطوسي ومرحلة ما بعد المحقق الطوسي. مرحلة ما بعد المحقق الطوسي علم الكلام عندنا كان شبيه بعلم الكلام عند المعتزلة. نعم. فلم ينطبخ بهذه الكنوز التي وصلت إلينا من أهل البيت عليهم السلام، كأننا كنا في سجال ومعركة مع المذاهب ونسينا الكنوز الموجودة عند أهل البيت عليهم السلام، خاصة الإمام الرضا عليه السلام الذي عاش في عصر كان المأمون على رأس المعتزلة، وكذلك الإمام الصادق عليه السلام قبله. الإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا تستطيع أن تقول هما اللذان أسسا لأصول العقيدة معرفيا. لا تجد في علم الكلام ما قبل المحقق الطوسي، بعد المحقق الطوسي دخلت الفلسفة، يعني تعمق علم الكلام وصار عقليا أكثر، إلا أنه بقيت هذه الكنوز كذلك غير موجودة في علم الكلام مع الأسف الشديد. فنحتاج إلى تأسيس علم جديد، الإلهيات الوحيانية. نعم. المجبرة يقولون لا، إذا قتل يعني لا يستطيع أن يعيش. نعم، لا يستطيع أن يعيش باعتبار الموجب، السبب هو القتل، ليس باعتبار طبيعة. طبيعة لا، طبيعة إذا لم يكن هناك مانع كالقتل فهي تقتضي الحياة. نعم. وقال بعض البغداديين من المعتزلة إنه كان يعيش قطعا، كان يعيش باعتبار الطبيعة، أما باعتبار نظام القضاء والقدر الكلي لا، لأن فيه مانع وهو القتل. وقال أكثر المحققين إنه كان يجوز أن يعيش، نعم، لا بشرط. لماذا؟ لأن المقتضي لا يحقق المقتضى كعلة تامة، قد يعني علة ناقصة. هذا الكلام الجميل. وقال أكثر المحققين إنه كان يجوز أن يعيش ويجوز أن يموت. ثم اختلفوا، فقال قوم منهم إن من كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلا، نعم، يعني أجل مشروط بالقتل هذا الموت الحتمي، وأجل لا، لا بشرط مفتوح، قد يكون بعد سنة، بعد 20 سنة، بعد 60 سنة. وقال الجبائيا، رجعنا إلى الجبائيا وأصحابهما وأبو الحسين البصري المعتزلي، إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه وليس له أجل آخر. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار سبب، باعتبار القتل، وليس باعتبار الطبيعة بما هي طبيعة. إذا رفع المانع وهو القتل قد تحيا، فكلام المحققين هو الصحيح. نعم، إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه وليس له أجل آخر، لو لم يقتل فما كان يعيش إليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري فرضي. فرضي ما معنى؟ يعني لا بشرط، يعني قد. فأنتم رجعتم إلى مبنى المحققين، تقديري ما معنى؟ يعني يمكن أن يعيش. واحتج الموجب لموته بأنه لولاه لازم خلاف المعلوم، معلوم الله تعالى وهو محال. هنا دخلنا في الخربطة، علم الله تعالى كاشف وليس محركا، المحرك هو اختيار الإنسان، لا تخلطون بين الكاشفية والتحريك. علم الله، نعم، علم الله الكاشف، يعني هذا الإنسان له طبيعة خاصة، هذه الطبيعة إذا ارتفعت الموانع التي تؤدي إلى القتل، إلى الموت مو القتل، قد يموت بالسيف، قد يموت بالسم، قد يموت بمرض، إذا ارتفعت هذه الموانع، هذه الطبيعة قد تعيش، يعني مفتوحة على الحياة. هذا علم الله تعالى. ثم فيه مانع هو القتل، معلوم لله تعالى، فإذا جاء هذا المانع هذا يموت وهو معلوم لله تعالى، ما دخل العلم هنا؟ لا أدري كيف. واحتج الموجبون لحياتي بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيري محسن إليه، نعم، ولما وجب القول أنه لم يفوت حياته. واحتج الموجبون، يعني يأتون ببعض الأدلة، شيء عجيب وغريب. واحتج الموجبون لحياته، يعني يستمر، بأنه لو مات لكان الذابح، لو مات لكان الذابح غنم غيري محسن إليه، يعني تذبح غنم غيرك أنت فأحسنت إليه. ولما وجب القول أنه لم يفوت حياته، لا أدري أنا كيف، يعني أنت مقدر أن الغنم بطبيعتها تحيا ثم ذبحها شخص، فكيف أحسن إليه؟ أنا لا أدري. نعم، والجواب على الأول ما تقدم أن العلم لا يؤثر في المعلوم، هذه قاعدة أعمل خط تحتها، هذا هو العلم كاشف وليس بمؤثر. نعم، ما تقدم من أن العلم لا يؤثر في المعلوم. وعن الثاني يمنع الملازمة، إذ لو مات الغنم استحق مالكها عوضا زائدا على الله تعالى. نعم، فذبحه فوت عليه الأعواض الزائدة. والقود من حيث مخالفة الشارع إذا قتله حرام عليه وإن علم موته. ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجوز لأحد قتله، مستحيل، يعني المعصوم يقول هذا يموت، يعني أنت تروح تقتله الموت موت، يعني هذا داخل في نظام القضاء والقدر، موجبات الموت ليس بيدك أنت، ليس بيدك أنت، موجبات الموت كذلك تخضع لسياق القضاء والقدر. قال ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف. نعم، أقول لا استعباد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلفين، كما قصة موسى مع الغلام قتله، يعني تحدد أجله لأجل والديه حتى لا يرهقهما كفرا. ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه، لأن الأجل يطلق على عمري وحياتي ويطلق على أجل موتي. أما الأول فليس بلطف لأنه تمكين له من التكليف، واللطف زائد على التمكين. نعم، يعني أنت إنسان يقتل إنسان، مقتضى العدالة أنه يعيش حتى تتفتق قدراته ويتكامل، يعيش الكمال، فلا يكون القتل بالنسبة إليه لطفا، ولكن قد يكون بالنسبة إلى غيره. مثلا هذا مجرم كبير في محيط وأرهب هذا المحيط، فتأتي أنت قربة إلى الله نحيه من الوجود لأنه مجرم كبير، فلطف بالنسبة إلى المحيط، أما هو لا، فهو أنت كان بإمكانه يتوب ويتكامل وكثير من الأمور. وأما الثاني فهو قطع التكليف، فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له فما فيما يكلفه من بعد، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى. نعم، قطع التكليف بالموت، نعم، هذا لا يكون لطفا في حقه، فلا يصح أن يكلف بعده، نعم، لنومات، فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد. نعم، يعني ممكن يكلفه بأمور شقة، فهو لطف أنه راح. واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى، نعم، اللطف فيما مضى لا معنى له. اللطف هو أن يضعك في سياق التكامل، يعني أنت تكون حي، تكون حيا وها موجود. المسألة 16 في الأرزاق، نعم، الأرزاق من الله تعالى، نعم، قال والرزق ما صح الانتفاع به ولو لم يكن لأحد منعه منه. الرزق عند العرفاء غير الرزق عند المتكلمين، الرزق عند العرفاء كل ما زادك كمالا، يعني أنت الآن اشتريت من الدكان 5 تفاحات، يعني كيلوين تفاح، 5 تفاحات أو 6، ونظفتها وضعتها في الثلاجة، استهلكت تفاحتين والباقي فسد تلف، فأنت كنت مالكا لم تكن مرزوقا، هذه الرؤية العرفانية، كنت تملك 6 تفاحات، الرزق فقط تفاحتين هي التي ساعدتك على التكامل، على الأقل التكامل المادي أو المعنوي، يبقى البدن وتصلي وتعرج. نعم، أما 6 تفاحات يعني الأربعة التي تلفت هذه ملكية وليست رزقا، هذا رأي العرفاء. المحقق الطوسي يقول الرزق ما صح الانتفاع به، يعني نفس الشيء تقريبا، يعني ما زادك في الكمال، إما الكمال مادي كمال معنوي كمال إلهي. ولم يكن لأحد منعه منه، يعني ما في موانع تمنحه من هذا الرزق. أقول الرزق عند المجبرة، يعني الذين لا يؤمنون بالاختيار، ما أكل سواء كان حراما أو حلالا. لماذا حلال وحرام؟ ما عندك اختيار، ففعل الله تعالى، كيف ينسب إليك الحلال والحرام؟ إذن المجبرة إذا دخلوا في هذا، المجبرة إذا دخلوا في هذا السياق، كثير من الآفات تترتب على الجبر. وعند المعتزلة الذين يؤمنون بالاختيار أنه ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع به، لقول تعالى وانفقوا مما رزقناكم. نعم، والله تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام. نعم، الرزق هو ذلك الحلال الطيب الذي يرفعك في المعنويات، والله تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام، هذه التفاتة جميلة من المعتزلة. قالوا ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزقه، ما لم يستهلكه، لأن للمبيح منعه قبل استهلاكه بالمضغ والبلع. وكذا طعام البهيمة ليس رزقا لها قبل أن تستهلكه، لأن للمالك منعها منه إلا إذا وجب رزقها عليه، يعني صار واجبا هذا الرزق. والغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل لا يصب أنه رزقه، لأن الله تعالى منعه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه. إذن عند المعتزلة وتبناها المحقق الطوسي، الرزق هو ذلك الشيء الذي يزيدك كمانا، يعني تنتفع به، لأن تصرفاته أجمع محرمة من هذا الغاصب، بخلاف من أبيح له الطعام لأنه بعد المضغ والبل لا يحسن من أحد تفويته الانتفاع به، لأنه معدوم، يعني خلاص استهلكه فيما تقدم من الأسباب المؤدية إلى الانتفاع به. وليس الرزق هو الملك، كما بينت في التفاح، وليس الرزق هو الملك، لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة، والله تعالى مالك وليس بمرزوق. والإنسان الذي اشترى التفاح واستهلك اثنين وتكامل بها في بدنه وممكن في معنوياته، وممكن هذه التفاحة تنعقد في نطفة فيولد لك شخص مجتهد، شخص مجاهد يخدم الدين ويخدم الله تعالى، فهذا رزقه. أربع تفاحات لا، ملكية وليست رزقا. ولا يقال إشكال إن الأشياء رزق له تعالى، والولد والعلم رزق لنا وليس ملك لنا، فحينئذ الأرزاق كلها من قبله تعالى، لأنه خالق جميع ما ينتفع به، وهو الممكن من الانتفاع والتوصل إلى اكتساب الرزق، وهو الذي جعل العبد أخص بالانتفاع به بعد الحيازة، بعد الملكية أو غيرها من الأسباب الموصلة إلى الرزق، ويحظر على غيره منعه من الانتفاع. نعم، هذا الحظر حظر عقلي، يعني من باب العدل، وهو خالق الشهوة التي بها يتمكن من الانتفاع، يعني الله تعالى. نعم، هذا هو الرزق. إذن الرزق كل ما أدى إلى التكامل، سواء التكامل المادي نمو البدن، التكامل المعنوي، التكامل الإلهي الروحي. نعم، قال والسعي في تحصيله قد يجب، نعم موجبة جزئية، قد يجب يعني تفوت التقليل، قد يجب ويستحب، يعني وقد يستحب وقد يباح وقد يحرم. نعم، أقول ذهب جمهور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ يعني جائز، وخالف فيه بعض الصوفية لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميز. الصوفية مبناهم هو العزلة، أصلا لا يؤمنون بالمجتمع المدني. إذا طبقت هذه القاعدة على المجتمع المدني، المجتمع المدني لا يبقى أبدا، يتبخر. فتأتي قواعد عقلائية تحكم، أنت في السوق ما تعرف الحلال والحرام، تقول لك ما دام لا تعلم فاشتري لا تخف. لماذا؟ لأن المجتمع العقلائي لا يبقى بدون هذه القواعد. فالصوفية لا حجة لهم في هذا المبنى. وخالف فيه بعض الصوفية، انظر الإنصاف، قال بعض الصوفية حتى لا يعمم، لاختلاط الحلال بالحرام، يعني لأن هذا الشيء مخلوط بالحلال والحرام فأصال في الاحتياط عند الصوفي. نعم، أصالت الاحتياط، هكذا لا سوق يبقى للمسلمين. نعم، لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميز، يعني ما عندنا علم جيد لا يتميز، إذن هذا حجة عقلائية أنك أنت لا تعرف. وما هذا سبيله يجب الصدقة به، فيجب على الغني دفع ما في يده إلى الفقير بحيث يصير فقيرا ليحل له أخذ الأموال الممتزجة بالحرام. لا أدري، فالحل العقلاء عند أئمتنا إذا كان عنده أموال مخلوطة بالحلال والحرام يخمسها ويطهرها وانتهى. ليس هذا الطريق صوفي، طريق صوفي يعني يتصدق بها كلها حتى يصير فقيرا. كيف يتصدق بالحرام؟ أنت قلت مخلوط، كيف يتصدق بالحرام؟ نعم، ولأن في ذلك مساعدة للظالمين بأخذ العشور والخرجات ومساعدة الظالم المحرمة، والحق ما قلناه ويدل عليه المعقول والمنقول. نعم، ملاكات واقعية يكشفها العقل ويكشفها الشرع والنقل. أما المعقول فإنه دافع للضرر، فيكون واجبا. نعم، لاحظت هذه الملاكات الواقعية؟ لماذا أنت تسعى إلى الرزق؟ هذا السعى قد يكون واجبا. إذا الإنسان يهان في المجتمع فحتما يجب عليه أن يسعى إلى الرزق. وأما المعقول فإنه دافع للضرر فيكون واجبا، وأما المنقول فقوله تعالى وابتغوا من فضل الله إلى غيرها من الآيات، وقوله تعالى سافروا، قوله عليه السلام سافروا تغنموا، أمر بالسفر لأجل الغنيمة. نعم، والجواب عن الأول بالمنع من عدم التميز، هذا يرد على الصوفية، إذا الشارع ميز الحلال من الحرام بظاهر اليد. نعم، واليد عن قاعدة اليد أو، ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم تناوله واللازم باطل اتفاقا، وعن الثاني أن المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا تقوية الظلمة. وإذا عرفت هذا فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع الحاجة، وقد يستحب إذا طلب التوسعة عليه وعلى عياله، وقد يباح مع الغنى عنه، وقد يحرم مع منعه عن الواجب. إذا أدى إلى انتفاء الواجب حتما يحرم، لأن يعني الواجب متقدم. نعم، المسألة 17 في الأسعار يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.